كلام وفق ما بين قلبين وسبحان من خلق واحد مودة وحب محفوف بالورق من ضلع آدم كل شيء حلو اتخلق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج بعنوان عائلة مودة. هذا البرنامج الذي يتحدث ويتكلم ويحاور ويناقش بعض القضايا الأسرية على قناة مودة. هذا البرنامج بفضل الله عز وجل سنتناول فيه عدة أمور تتناول جميع محاور الأسرة، سواء من بناء الأسرة، مشكلات الأسرة، بناء وتربية الأبناء، وكل هذه النقاط التي سنتناولها بإذن الله تعالى. لكن قبل أن نبدأ في موضوعنا أحب أن أوضح مسألة وتمهيد وقصة لهذا الأمر. هذه الفتاة تشتكي وتقول وتتصل: خطيبي يريد أن أستأذن منه في كل خروج، أن تستأذن منه في كل مكان، تريد أن تخرج تستأذن منه، تريد أن تذهب لصديقتها تستأذن منه. فهذه مشكلة، والشاب للأسف الشديد اللي هو الخاطب يريد فعلا أنها تستأذن منه. لماذا؟ يقول هذا حقي. علاج هذه المشكلة ليس الآن، إنما ستكون خلال هذا البرنامج بإذن الله تعالى. بنت أخرى أو فتاة أخرى تسأل وتشتكي أو تستفسر وتقول: ماذا أرتدي في الرؤية الشرعية عندما يأتي هذا الشاب لخطبتي؟ ماذا ألبس؟ ماذا أرتدي؟ هذه البنت عندما تحاورت معها وتناقشت معها وسألتها قالت: أنا في البداية أريد أن أجلس بالنقاب. النقاب، طب هذا الشاب الذي يريد أن يأتي للرؤية الشرعية ماذا سيرى عندما ترتدين النقاب؟ إذن ماذا يجب أن ترتدي الفتاة أثناء الرؤية الشرعية؟ هذه نقطة لابد أن أيضا ننتبه لها. كيف سنحل هذه المشكلة أيضا سيكون في خلال هذا البرنامج. هذا البرنامج بإذن الله تعالى كما ذكرت لحضراتكم سيتناول كل ما يخص مرحلة الخطوبة والعقد، كل الأسئلة المثارة حول هذه المسألة وحول هذه النقطة سنتجاوب أو سنجيب عنها بإذن الله تعالى في هذا البرنامج. اعتبرت أن الشباب يسألونني وأجيب عنهم. معظم الأسئلة التي سأجيب عنها والتي سأتناولها هي أسئلة الشباب الذين أرسلوا إلي وتواصلوا معي ورددت عليهم في مثل هذه الأسئلة. لكن دعونا نبين مسألة خاصة أو هامة جدا في بداية هذا الموضوع. رقم واحد، الزواج. الزواج نعمة عظيمة من الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج سكن ومودة ورحمة. وعندما تستشعر وتقرأ وتتدبر هذه الآية، عندما يقول عز وجل ومن آياته، أي من دلائل قدرته، من دلائل عظمته، من دلائل رحمته بالعباد، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. خلق الله عز وجل آدم فخلق الله عز وجل حواء وهكذا. فهذه الآية العظيمة، آية الزواج، لابد أن نستشعرها. وعندما تقرأ سياق هذه الآية مع سياق نفس الصفحة ونفس الآيات الموجودة فيها هذه الآية، ستجد أن الله عز وجل قد سرد وحكى عن آيات كثيرة كان من ضمنها هذه الآية، آية الزواج. ولذلك لابد أن نتعامل مع الزواج على أنه نعمة عظيمة من الله عز وجل. لكن للأسف الشديد أن كثيرا من الناس أو من الشباب لم يدركوا المفهوم الحقيقي للزواج. فأريد أن أبدأ وأمهد لهذا المفهوم حتى يترسخ عند الشباب، لأننا كما سنرى بعد قليل بإذن تعالى الأرقام المفزعة والمفجعة في مسألة تأخر سن الزواج وأيضا عدد حالات الطلاق. فدعونا نتفق بداية، يعني نقول للشباب عندما تريد أن تتزوج لابد أن تفهم هذه المفاهيم، ونقول للمتزوجين أيضا لابد أن تكون عندنا هذه المفاهيم. الزواج له عدة مفاهيم، أربع مفاهيم، خلينا يعني نفهمها مع بعضنا وندركها مع بعضنا. المفهوم الأول أن الزواج سكن ومودة ورحمة، سكن ومودة ورحمة، هذا المفهوم الأول. فإذا وجد السكن وإذا وجدت المودة والرحمة كان البيت سعيدا. المفهوم الثاني الذي يجب أن نعيش به في حياتنا ألا وهو أن الزواج مسؤولية مشتركة. يعني إيه مسؤولية مشتركة؟ الزواج مسؤولية مشتركة، يعني هذا الشاب الذي تزوج منذ أسبوع أو يومين أو شهر، اعلم حبيبي الغالي أنك الآن مسؤول عن أسرة، مسؤول عن بيت، مسؤول عن زوجة، مسؤول عن بيت فيه مصاريف للكهرباء، للماء، للدكتورة، للأكل، للشرب، كل هذا أنت مسؤول عنه، فلابد من المسؤولية المشتركة. إذا لم تدرك أنت هذه المسؤولية ستقع في مشاكل. أيضا نقول للبنت اعلمي أن الزواج مسؤولية مشتركة، منذ يومين أو ثلاثة كانت الوالدة الكريمة هي التي تعد لك الطعام عندما ترجعي من الجامعة أو الآن أنت مسؤولة عن تربية أو يعني الاهتمام بالبيت، مسؤولة عن الاهتمام بنظافة البيت، بتجهيز الطعام، فلابد من المسؤولية المشتركة بين بين الزوجين. المفهوم الثالث أن الزواج ارتباطات عائلية. قبل 5 دقائق من الآن أو من العقد كان يوجد أسرة هنا وأسرة هنا، ولم يكتب العقد حتى الآن، هذه أسرة منفصلة عن هذه الأسرة. لكن بعد العقد بعد أن تم الزواج أصبح والد هذا الزوج أصبح محرما ولا يحل لهذه الفتاة، رغم أنه قبل 5 دقائق فقط كان يحل لهذه الفتاة. فهذه الارتباطات العائلية أصبح عندنا عائلتين ارتبطا ببعضهما جدا بعد هذا العقد. وأيضا مسألة الارتباطات العائلية أنه بنقول لابننا الغالي بنقول له لو تكرمت لابد أن تعامل أم الزوجة ووالد الزوجة على أنهم والدك ووالدتك بالضبط، فيصبح عندك عائلة، العائلة اتسعت الآن. فهذه الارتباطات العائلية مهمة جدا يجب أن ننتبه إليها. المفهوم الرابع من مفاهيم الحياة الزوجية التي نريد أن نبنيها أن الزواج متعة بدنية، متعة بدنية يستمتع فيها الزوج بزوجته، الزوجة بزوجها. ولكن أقول لن تتحقق هذه المتعة البدنية التي يعني يطلبها الكثير، وهذه فطرة، لن تتحقق إلا بتحقق الأمور السابقة. فبدون السكن والمودة والرحمة ستصبح عندنا مشاكل، وبالتالي لن يكون متعة بدنية. بدون المسؤولية المشتركة سيصبح عندنا مشاكل ولن تتحقق النقطة الرابعة. بدون الارتباطات العائلية أيضا ستصبح مشاكل، فلابد أن نفهم ونعي مثل هذه النقاط. هنتحرك مع حضراتكم بإذن الله تعالى في هذا البرنامج بإذن الله تعالى اللي سنجيب فيه على تساؤلات كثيرة في أذهان الشباب، ليست أسئلة نمطية عن حكم كذا أو حكم كذا، هذا مطلوب وموجود في برامج أخرى، لكن في هذا البرنامج سنتحدث عن كل ما يحتاج إليه الشباب، لدرجة أنه سيسأل عن ما نوع الهدية التي سأخذها معي عندما أذهب للزيارة الأولى. إيه موضوع الزيارة الأولى؟ ده هنتكلم عليه بإذن تعالى. وهل في زيارة ثانية؟ أيضا سنتكلم عن هذه النقاط. ماذا ألبس عندما أريد أن أذهب للرؤية الشرعية؟ هل ألبس بدلة بكرافتة ويعني رسمي خالص؟ أم سأذهب بتيشيرت؟ أم سأذهب؟ كل هذه المسائل. ما نوع الهدية؟ مثل هذه النقاط. أذهب الساعة كام؟ أتصل الساعة كام؟ كيفية الاتصال؟ كل هذه النقاط سنتكلم عنها بإذن تعالى. مراحل هذا البرنامج، رقم 1 في مرحلة قبل الخطوبة، هذه سنتكلم عن كل ما يخص هذه المرحلة، ما المفروض أن أفعله قبل مرحلة الخطوبة. ثم المرحلة الثانية مرحلة البحث، وأنا سميتها رحلة البحث لأن هذه رحلة من أهم المراحل أو من أهم الرحلات أثناء بناء البيت. الخطوة الثالثة بعد اتخاذ القرار، يعني أنا فكرت وبحثت واستقريت، طب هاخد قرار، ماذا سأفعل بعد هذا القرار؟ بعد كده هناخد الخطوات العملية للخطوبة، بعدها ما الذي سنفعله أثناء فترة الخطوبة، ما المتاح، ما المباح، ما المسموح، ما الممنوع، كل هذا أكلمها في التليفون، لا أكلمها، أكلمها على الواتساب، أكلمها على الماسنجر، طب نخرج مع بعض، طيب كل هذه النقاط سنتكلم فيها بتفصيل بإذن الله تعالى. بعد ذلك انتهت فترة الخطوبة بسلام والحمد لله رب العالمين، سننتقل إلى مرحلة العقد. طيب ما الذي سنفعله أثناء تجهيز أو التجهيز للعقد وأثناء العقد والفترة الحرجة جدا بين العقد وبين الزفاف؟ يعني أمسك إيديها، طب ما أنا كنت قبل كده ما بمسكش إيديها لأن كنا في الخطوبة، المرة دي طب همسك إيديها، طب ممكن أخرج معاها من غير ما استأذن من والدها، طيب ممكن لما أروح أسهر معاهم في البيت لحد الساعة كام؟ كل مثل هذه الاستفسارات سنتكلم عنها بإذن الله تعالى. المرحلة اللي هي تليها بإذن الله تعالى من العقد حتى الوصول إلى بيت الزوجية، ثم بعد ذلك ليلة الزفاف، كل ما يخص ليلة الزفاف بإذن الله تعالى سنتكلم عنه، وهذه ستكون ليلة الزفاف آداب وآداب، ودائما يقول لك آداب أو يعني مسموحات وممنوعات، احنا هنسميها آداب وآداب بإذن الله تعالى. برنامج معانا بإذن الله تعالى له أيضا له أهداف، يعني لابد دائما أن نضع أهداف للأشياء التي سنقوم بها، وأفضل ما يكون من بناء هو بناء الأسرة، فالأسرة هي الركن الركين والأساس في بناء المجتمع، ولذلك لا ينبغي أن نبني بيتا بدون أن يكون له أهداف. أنا أشبه البيت بالشركة، وأي شركة تقام، أي شركة تقام يتعمل لها دراسة جدوى، وبعد كده بيضعوا الرؤية والرسالة والأهداف والقيم، كل هذا يوضع عندما تريد أن تبني شركة في هذه الدنيا. أيضا هذا البيت لابد له من رؤية، لابد له من رسالة، لابد له من أهداف، لابد له من قيم. ما هي القيم التي ستسير هذا البيت؟ ما هي الأهداف التي سيشترك فيها الزوجان حتى يصل إلى هذه الأهداف؟ كل هذه النقاط لابد أن هي تكون موضوعة على طاولة الحوار بين الزوجين. فهنا هذا البرنامج برنامج تأهيلي للشباب حتى نصل بهؤلاء الشباب إلى أسرة سعيدة. ودايما أنا أقول أسرة مطمئنة تساوي مجتمع آمن، يعني زي ما يقولوا سلوجان كده، أسرة مطمئنة تساوي مجتمع آمن. كل ما كانت الأسرة مطمئنة، كل ما كانت الأسرة سعيدة، كل ما كانت الأسرة مستقرة، ستجد أن هؤلاء الأفراد عندهم من الاستقرار النفسي الذي يساعدهم أن يخرجوا إلى المجتمع ليبنوا لا ليهدموا. هذه نقطة في غاية الأهمية، فمسألة التأهيل والبناء للأسرة من الأهمية بمكان. فهذا أول هدف لهذا البرنامج، هو تأهيل هؤلاء الشباب. النقطة الثانية أو الهدف الثاني هو بيان خطورة تأخر سن الزواج. كان قديما إذا مر على البنت وصلت ل 22 21 23 احنا في مرحلة خطر، الآن لا، الآن نتكلم ان البنت وصلت 30 و27 و29 وتقول نحن في المتاح، فما الذي غير هذا المفهوم؟ فتأخر سن الزواج له خطورة على المجتمع وعلى الفرد أيضا، كل واحد بنفسه. سنبين أو من أهدافنا توضيح آليات الزواج الناجح أو الخطوبة الناجحة، سنبينها من هذه الأهداف بإذن تعالى. سنبين أهم المراحل، سنبين على أو نتعرف على أسباب نجاح هذه الخطبة ونجاح هذا الزواج، وسنتعرف على أسباب تعثر هذا الزواج أو الخطبة بإذن تعالى وكيفية العلاج. طيب نبدأ على بركة الله تعالى ونأخذ النقطة الأولى في هذا البرنامج، والنقطة الأولى ستتكلم على عدد تأخر أو عدد من تأخر بهم سن الزواج. هؤلاء يعني في إحصائية أنا وجدت، لن أذكر يعني أماكن بعينها أو دولا بعينها، لكن أقول لك بأن الأمر خطير، والأمر أصبح يحتاج الدراسة ويحتاج الرعاية ويحتاج الاهتمام. بعض الدول وصل ل30%، بعض الدول وصلت ل40%، وبعض الدول وصلت ل50%، بل إن بعض الدول وصلت إلى 80% من تأخر بهم سن الزواج. هذه المسألة لابد إن احنا ننتبه لها جيدا ونعمل على وتزداد الجهود حتى يعني تنتهي هذه المسألة. المشكلة الأكبر أو التي يعني تأتي مع هذه المشكلة أنه عندما يتأخر بالشباب سن الزواج نجد في المقابل، يعني المفروض بقى لما نتزوج فيكون إننا سنحافظ على الزواج، يعني اتأخرنا بقينا 28 29 30 ولسه لم أتزوج، لما أتزوج أحافظ بقى؟ لا، تأتيك المشكلة بأنه يطلق بعد شهرين، يطلق بعد 3 شهور، يطلق بعد سنة، يعني أمر في منتهى الخطورة. فبنقول إن عدد من تأخر بهم سن الزواج في بلادنا، ليست بلد بعينها إنما في معظم البلاد الموجودة، تجد أن السن قد تأخر بكثير من الفتيات ومن الشباب، وهذا له أسباب أيضا سنتناولها بإذن تعالى، وسنعرف ما هي الأسباب التي وصلت أو أوصلتنا إلى هذا الحال. لكن دعني أقف مع حضرتك أو مع حضراتكم في نقطة مهمة جدا في مسألة الطلاق أيضا، إنه لما تجد في دولة من الدول، إنه وده يعني اللي أنا هقوله دلوقتي إحصائية قديمة من التسعينات، وتجد إن عدد يعني حالات الطلاق وصلت إلى 30% من المتزوجين والمتزوجات. فتخيل، تخيل إن يكون عندنا كل 100 يتم فيهم 30 حالة طلاق، يبقى إحنا في منتهى الخطورة. وهذا الطلاق له تأثيره على الأسرة، وله تأثيره على الفرد، وله تأثيره على الزوج، وله تأثيره على الزوجة، وله تأثيره على الأولاد، وله تأثير على المجتمع بأسره. فأيضا هذه من النقاط، وسأتناول أثناء البرنامج بإذن الله تعالى سأتناول بعض أسباب المشكلات والتعريج عليها يعني سريعا إن شاء الله رب العالمين. طيب، ما هي أسباب تأخر سن الزواج؟ هذا السؤال الذي سنحتاج نحن نقف عنده طويلا، سنقف عنده كثيرا، سنحلل بعض الأسباب الواقعية المعاصرة التي نعيش فيها بإذن الله تعالى. يا ترى الأسباب تأخر سن الزواج جاءت من البنت، من الشاب، من المجتمع، من الظروف الاجتماعية، من كل هذه الأسباب؟ هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله تعالى يعني في أسباب تأخر سن الزواج إن شاء الله رب العالمين، لكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم مع استكمال هذا البرنامج ومع هذه النقاط الهامة مع حضراتكم بإذن الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند ما هي أسباب تأخر سن الزواج، و حابب ان احنا قبل ان نتكلم عن الاسباب يعني نحذف او نرفع عن انفسنا الحساسية، لان قد تكون الاسباب من عند البنت، قد تكون الاسباب من عند الشاب نفسه، قد تكون الاسباب من عند الاب، قد تكون الاسباب من عند الام. ليس المقصود ان نخطئ طرفا بعينه، ولكن المقصود ان نجلس جلسة عائلية وكل واحد فينا يراجع نفسه في هذه الأخطاء. فلو الخطأ عند البنت تراجع نفسها بسرعة، لو الخطأ عند الشاب يراجع نفسه بسرعة، طب الخطأ عند الوالد لا يستكبر، يرجع ويتكلم، وهذا سنتكلم عنه بإذن الله تعالى. أول نقطة، وطبعا سنبدأ بالفتيات، أول نقطة من أسباب تأخر سن الزواج إصرار الفتيات على إكمال التعليم، مصرة على إكمال التعليم واستبعاد إمكانية الزواج أثناء الدراسة. فالبنت مصممة إن هي تتزوج بعد ما تنتهي من التعليم وتنتهي من المرحلة الجامعية. هنا سؤال، هل الجامعة أو الكلية النظرية لها نفس يعني نفس المشكلة زي المشكلة زي مثل الجامعة العملية، هل البنت اللي موجودة في كلية آداب أو تربية أو تجارة هي نفسها زي كلية طب أو هندسة أو صيدلة؟ هل سينزل نفس الحكم أو نفس الأسباب، وإن كل البنات اللي موجودة في كل الكليات تقول أنا لن أتزوج إلا بعد أن أنتهي من الكلية؟ هذه ليست مثل هذه، هذه كلية نظرية يمكن، وهذه كلية عملية قد يكون فيها بعض الصعوبة. يبقى لابد أن احنا ننتبه لمثل هذه النقاط. يبقى أول سبب قادم من عند البنت، أن البنت تستبعد تماما أنها تتزوج أثناء فترة الدراسة. هل يوجد عندنا حل لهذا الموضوع؟ طبعا بإذن الله تعالى، وسنتكلم عليه إن شاء الله رب العالمين. السبب الثاني، وهذا سننتقل به إلى الأهالي اللي هو الأب والأم، غلاء المهور وتكاليف الزواج. تكاليف الزواج أصبحت بشكل يعني مبالغ فيه جدا، سواء من التأسيس، سواء من الجهاز، سواء من الذهب، سواء من كتابة القايمة، سواء كل هذه النقاط، غلاء المهور وتكاليف الزواج. ما كان يصلح يعني من زمن مضى لتأسيس بيتين وثلاثة الآن لا يكفي لبيت واحد فقط من يعني بيوت اليوم. البنت تريد أن تتزوج ويكون عندها كل شيء، كل شيء من زي ما بيقولوا من الإبرة للصاروخ، داخل المطبخ وداخل الحمام وداخل غرفة النوم وداخل الأنتريه، كل هذه النقاط تريد أن تدخل وكأنها يعني في قصر من القصور. وأيضا الأب يعني يقول طب وبنتي أقل من فلانة، والأم تقول وأنا بنتي أقل من بنت عمها وبنت خالتها. يبقى هذه النقاط لما نظرنا إلى يعني بعضنا يعني حصلت هذه المشكلة وتسبب ذلك في تأخير سن الزواج. يبقى غلاء المهور وزيادة تكاليف الزواج. هنرجع لبنتنا مرة ثانية ونقول لها انتظار من الأسباب تأخر سن الزواج، انتظار فارس الأحلام. يعني بقى يعني فارس الأحلام بقى كامل المواصفات، وهذا فيه تأثر بأمور كثيرة جدا سنتناولها بإذن الله تعالى. يبقى النقطة الأولى استبعاد من أسباب تأخر سن الزواج، استبعاد الفتاة وأهل الفتاة أيضا أن البنت تتزوج أثناء الدراسة، لابد أن تتزوج بعد انتهاء المرحلة الجامعية. هذا من أسباب تأخر سن الزواج. السبب الثاني غلاء المهور وتكاليف الزواج. السبب الثالث انتظار فارس الأحلام كامل المواصفات، إذا بقى طويل وعينه كذا وجميل ووظيفة وسيارة وكل هذه النقاط ونتناولها إن شاء الله رب العالمين. أيضا المواصفات المبالغ فيها من الشاب، أيضا هو يريد بقى إنسانة يعني إيه ما حصلتش، يريد إنسانة فيها أيضا كل المواصفات، جميلة وطويلة ومن أسرة ومن عائلة وحسب ونسب ودين وعلم، كل هذا إيه يريده. هل هذا واقعي؟ هذا سنتكلم عنه بإذن الله تعالى في أثناء هذه الحلقة. طيب أيضا من الأسباب تأخر سن الزواج انخفاض الحالة الاقتصادية الموجودة في معظم البلدان، فبالتالي انتشرت معها البطالة. الشاب بينتهي من وظيفته، من أسف من دراسته، لا يجد وظيفة، فيوجد نسبة بطالة، وهذه نسبة البطالة لا يستطيع من خلالها أن يتقدم الشاب إلى يعني لفتاة ليتزوجها، لأنه ليس معه مال يجهز وينفق. وهذه فمن أسباب تأخر سن الزواج البطالة في المجتمعات. النقطة القادمة في منتهى الخطورة، وهذه في القرى، وفي القرى وفي الأرياف موجودة بكثرة، ألا وهي اتباع أسلوب الترتيب في الزواج. اتباع أسلوب الترتيب في الزواج، يعني تأتي إلى الرجل وتقول له أنا يعني شاب يتقدم لرجل يقول له أنا أريد أخطب ابنتك الصغرى، يقول لا أنا لسه في الوسطى وفي الكبرى، يقول له طيب أنا أريد الصغرى، يقول لا انتظر لحد ما الكبرى تتزوج. فأسلوب الترتيب في الزواج موجود في القرى وفي يعني الايه الأماكن اللي هي الأرياف. من أسباب تأخر سن الزواج رفض تشريع التعدد. رفض التعدد في المجتمعات. للأسف المجتمعات أصبحت تنظر لمسألة التعدد على أنها يعني شيء ما ده مش موجود في الدين، كأنه هذا الأمر غير موجود في الدين وتستبعده تماما. في حالات لابد أن يكون فيها مسألة التعدد لتفادي هذه النقطة. طيب نرجع لهذه الأسباب ونأخذ هذه الأسباب نقطة نقطة ونجيب عنها بإذن الله تعالى. احنا ذكرنا لحضراتكم بأن أول سبب من أسباب تأخر سن الزواج تمسك البنت أو الفتاة وأسرة هذه الفتاة بأن هذه الفتاة لا تتزوج إلا بعد أن تنتهي من الدراسة. نناقش لماذا، يعني لماذا بنتنا تريد أن تنتهي من الدراسة؟ لماذا أيها الوالد الكريم، لماذا أيتها الوالدة الكريمة مصممة ومصممون على هذا الأمر إن البنت تنتهي من الدراسة أولا؟ يقول لك رقم واحد، يقول لك يعني البنت عندما تتزوج لن يكون عندها قدرة أن توازن وتوائم وتلائم ما بين احتياجات البيت وبين احتياجات الزوج وبين احتياجات الدراسة. هذا كلام صحيح وواقعي ومنطقي. طيب احنا قلنا بانه البنت الموجودة في الكلية النظرية تختلف عن الكلية العملية. النظرية لو احنا قلنا مثل هذا السبب نقول نعطيه مثلا 70% والبنت الثانية نعطيه نسبة مختلفة. طيب كيف نحل هذه المشكلة؟ نقول انه الشاب لماذا لا يساعد، يعني اللي هو الزوج لماذا لا يساعد الزوجة عندما يتزوج وهي في الدراسة؟ البنت ممكن يؤخر الإنجاب قليلا بحيث أنه لحد ما تنتهي، يعني يؤجل الإنجاب لو هي مثلا اتجوزت وهي في سنة ثالثة كلية ينتظر الإنجاب لحد ما تنتهي من سنة رابعة وهكذا، بحيث أن تقل بعض المهام اللي هي منوطة داخل البيت. طيب أيضا من مخاوف الأب يقول أن ربما أن البنت زوجها يطلقها، فإذا طلقها معها الشهادة تواجه بها المجتمع وتشتغل، خاصة لو طلقها وهي كانت عندها يعني طفل منه أو طفلين أو كده فتتزوج وبعدين تطلق. فهنا يوجد أيضا حل لهذه النقاط. طيب الحل الأول بداية يا جماعة، بداية هل أنا سأعطي ابنتي لأي إنسان؟ هل كل إنسان يطرق باب البيت ويخبط على بيتنا ويخبط على باب بيتنا سأعطيه ابنتي وهي أغلى، يعني أغلى شيء عندي في هذه الدنيا، هل سأعطيها؟ يبقى لحل هذه المشكلة رقم واحد أنه لابد من حسن اختيار الزوج. الشاب اللي جاي ده لازم يعني يدخل يتعمل له CV، يتعمل له انترفيو، يتعمل له يعني أبحاث لحيث نطمن أن احنا أعطينا بنتنا لشاب فعلا يحافظ عليها ويتقي الله عز وجل فيها. يبقى كيف نحل هذه المشكلة أو هذا التصور أن البنت لابد تكمل دراستها؟ حسن اختيار الزوج من البداية. حسن اختيار الزوج من البداية يبقى هيساعد، يبقى سيعين في البيت، أيضا سنتجنب مسألة الطلاق لأنه احنا أحسننا الاختيار من البداية. طيب الأب أوقات يقول إيه، ما ربما البنت عندما يعني لا تكمل دراستها فيجي الزوج بعد سنة ولا اتنين يقول لها إيه، لا خلاص احنا هنعمل ايه اصلا بالتعليم ده وبالشهادة ديت، احنا دلوقتي عندنا بيتنا وعندنا اولادنا بلا شهادة بلا بتاع وانت اصلا كده كده في بيتك يعني. فالخوف من الزوج لا يساعد او لا يفي بالوعد اللي هو يعني مسألة اكمال التعليم للفتاة. ايضا والحسن الاختيار يجنبنا مثل هذه النقاط. سيأتي سؤال او استفسار او استشكال يقول لك الله والله اخترناه كويس وكان زي الفل وابن ناس وحاجة محترمة خالص وغير كلامه كله. يا سيدنا في حاجة نكتب هذه الأمور ونتفق عليها ويلزم بأن هذه النقاط تتم، يعني ويكون دوت ايه اتفاق ما بين الجميع وعليه شهود من الكل، من الكل سواء من الأسرة هنا أو الأسرة هنا، بحيث ان هو يفي ويلتزم بمثل هذه الشروط. طيب أيضا كيف نحل هذه المشكلة إن البنت لا تستطيع وقد لا توفق وقد لا تلائم ما بين احتياجات البيت واحتياجات الزوج والمدرسة أو الجامعة. إيجاد يا جماعة إحنا في مشكلة كبيرة عندنا جدا موجودة، ألا وهي إنه بناتنا مسألة تحمل المسؤولية اللي إحنا اتكلمنا عنها في البداية، مسألة تحمل المسؤولية ضعيفة، مسألة تحمل المسؤولية ضعيفة. لم تتحمل البنت المسؤولية داخل البيت بداية، يعني لم تتدرب على هذه المسؤولية بداية داخل البيت، وبالتالي هي لما توصل للبيت بتصطدم ان في زوج لها اعملي لي كوبايه شاي، الغدا جاهز، انا راجع بعد ساعه وهاكل بسرعه وانزل. هي مش واخده على هذا، كل هذه الامور كانت امها هي اللي بتقوم بهذا الامر. ولذلك احنا نحتاج ان الام بدايه تربي بنتها على تحمل هذه المسؤوليه، وايضا لابد يكون للمدرسه ويكون للجامعه ويكون للمسجد ويكون للاعلام دور مهم جدا في تأسيس البنات على مسألة تحمل المسؤولية داخل البيوت، من خلال برامج زي ما احنا بنتكلم الآن، من خلال إعلانات، من خلال برامج ثقافية، من خلال مناهج دراسية يوضع فيها مثل هذه الأمور. كيف تكون البنت أما؟ ماذا تفعلي في حالة كذا؟ حتى ممكن يصل الأمر أن يكون ضمن المناهج الدراسية مسألة، وكان ده زمان في الاقتصاد المنزلي وكده، مسألة الطهي وأنواع المأكولات وأنواع المشروبات وأنواع السلطات وأنواع الحلويات، كل دوت ده موجود داخل البيت. مش كل ما يجي يطلب منها حاجة تقول له أنا ما أعرفش أعمل ديت، لا روح اشتري من بره، هات لنا دليفري، هات لنا كذا. فين أين الإيه؟ أين المسؤولية في مثل هذه الأمور؟ طيب أيضا محتاجين إن الأم والأب أيضا ينقلوا الخبرة سواء للشاب وسواء للبنات. يعني الأب ما شاء الله بنته عندها 22 23 سنة، فهو عنده خبرة 23 سنة في الزواج. الآن مطلوب نقل هذه الخبرات، ويعني نقل هذه الخبرات للأبناء وللبنات. وأيضا في نقطة مهمة جدا هي الخوف بقى من المستقبل، الخوف من المستقبل والخوف من الرزق والخوف على الوظيفة والخوف على المال، وإن المستقبل وشهادة، محتاجين شهادة نواجه بها المجتمع. أنا لا أمانع في هذا كله، مطلوب يكون معنا شهادة، مطلوب يكون معنا أعلى الدرجات العلمية، مطلوب يكون معنا دورات وكورسات، كل ده مطلوب إن هو يكون عند البنت وعند الولد، مفيش أي مانع خالص حسب احتياج كل إنسان. لكن أنا مهم جدا ان نركز على مسألة، وهذه لابد ان تستقر في القلوب، الا وهي مسألة الرزق، انه الرزق من عند الله عز وجل. يعني ايه؟ يعني اسلمها كده؟ لا، الرزق عند الله عز وجل مع الاخذ بالاسباب. وانا ذكرت لحضرتك مجموعة اسباب سابقة، الا وهي مسألة اختيار الزوج، نقل الخبرة، كل دي اسباب انت بتأخذ بها، لكن في النهاية تعلم أن هذا الزوج رزق، ونجاح الزوج والبنت أيضا رزق، والمال رزق، وإذا طلقت ستواجه المجتمع أيضا برزق من الله عز وجل. قصة نبي الله عز وجل موسى عليه السلام، هل في منتهى العجب هذه القصة؟ في منتهى العجب، وهذه موجودة في سورة القصص وترجع إليها في صفحة واحدة فقط، صفحة واحدة فقط من سورة القصص، تجد أن موسى عليه السلام سبحان الله بداية الصفحة يأتي من مصر يعني طريضا شريدا كل حاجة، يعني ما لا أكل ولا شرب ولا سكن ولا أي شيء، يعني أبيض كما يقولون. ويأتي موقف فيظهر موسى عليه السلام في هذا الموقف، يظهر شهامة ويظهر مروءة ويظهر رجولة ويظهر حسن توكل على الله عز وجل، فيقوم فيعطي ويسقي لهاتين الفتاتين، ثم بعد ذلك يتولى إلى الظل ويقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فإحنا نحتاج أن نفتقر إلى الله عز وجل في كل أمورنا. النتيجة مباشرة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت الآيات والقصة، ثم بعد ذلك هذا الرجل الصالح يعرض يعني إحدى ابنتيه على سيدنا موسى عليه السلام، فأصبح في نهاية الصفحة، قبل نهاية الصفحة أيضا، قبل نهاية الصفحة يصبح عنده بيت، يصبح عنده سكن، يصبح عنده زوجة، يصبح عنده وظيفة، وليست أي وظيفة، إنما وظيفة هو الذي يضع عقد وشروط العقد وعقد الوظيفة هو الذي يضعها بيده. 10 8 اختار اللي انت ايه تختاره. كل ذلك بسبب ماذا؟ كل ذلك بسبب المروءة والشهامة والرجولة والصفات الجميلة الموجودة عند سيدنا موسى عليه السلام، وقبلها هي مسألة الافتقار وطلب الرزق من الله عز وجل. فمثل هذه النقاط لابد أن ننتبه لها. يبقى عندما نقول إنه بنتنا خايفة تتزوج لأن في 1 2 3 4 النقاط التي ذكرتها، يبقى بنرد نقول عليها كذا كذا. طيب يا جماعة، خلونا ناخد حل وسط لهذا الموضوع كله. إيه الحل الوسط في الموضوع ده كله؟ نقوله إيه يعني في نهاية هذه الحلقة. نضع حل وسط. بنتنا في سنة كام؟ في سنة أولى كلية. جميل جدا. يتقدم لها الخطاب، أهلا وسهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. يدخل الخاطب، الرؤية الشرعية، يتم الكلام، يتم الاتفاق، لكن يكون من ضمن الاتفاق أنه الزواج مع بداية أجازة السنة الرابعة من الجامعة، يعني بعد انتهاء الكلية. لكن ما لا نترك البنت لحد ما تنتهي من الكلية ثم نستقبل الخطاب، لا، نقبل ونستقبل الخطاب، وأثناء هذه السنوات اللي هي في سنة تانية، تاخد تانية وتالتة ورابعة، تاخد تالتة ورابعة في أثناء التجهيز، ويحصل حتى في ألفة ومودة ما بين العائلتين وما بين الأسرتين. ثم مع أول يوم من أيام إجازة العام الدراسي النهائي وقبل أن تظهر النتيجة، فليتزوجوا وليتزوج الشباب، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل يعني هذا الزواج وأن يبارك في هذا الزواج، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في المرة القادمة بإذن تعالى سنتناول كيف نحل بعض مشكلات زي التأسيس ومثل هذه النقاط، وأسئلة كثيرة إن شاء الله واستفسارات كثيرة، وفي الحلقة القادمة بإذن تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من ضلع آدم كل شيء حلو اتخلى، وفي جنته فوق في العلالي وفي الملا، وفق ما بين قلبين وسبحان من خلق واحد مودة وحب محفوف بالورق.